إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وبعد, أيها الإخوة الأعزاء, كان السؤال الذي بدأنا به هذه الدروس عن الدولة العثمانية هو كيف انقلبت من دولة إسلامية إلى دولة علمانية, والعلمانية هي اللادينية, وحقيقتها الآن هي اللا إسلامية. أما هناك في أوروبا وفي أمريكا فاليهود والنصارى يستمسكون بظاهر دينهم وبما علموه من أديانهم, ويجدون المعاونة ويجدون كل شيء مسخرا تحت أمرهم وطوع إراداتهم. أما هنا في بلاد المسلمين فالعلمانية يراد بها اللا إسلامية, يعني بدأت بتخطيط من اليهود في العالم الغربي باللا دينية, فهي الآن اللا إسلامية. فكيف انقلبت الدولة العثمانية من خلافة عثمانية, من دولة تجاهد في سبيل الله وتحكم ما أنزل الله في ظاهر الأمر, إلى دولة علمانية مرتدة ردة كاملة, حتى تم عقد اتفاقية عسكرية رهيبة جدا بينها وبين اليهود في دولتهم في إسرائيل. كيف حدث هذا؟ ثم ترتب عليه سؤال آخر, كيف تسربت العلمانية إلى جميع بلاد المسلمين تقريبا إلا ما رحم الله, إلى جميع بلاد المسلمين تقريبا إلا القليل أو أقل القليل, كيف تسربت هذه العلمانية؟ فنأخذ جناحي الأمة على سبيل المثال الحصر. الجناح الأول هو في الدولة العثمانية أو في تركيا الآن, والجناح الثاني هو في مصر. كيف تسربت العلمانية؟ وهذه الدروس شرطها الصبر, لأنها ثقيلة على النفوس ولا مفر أبدا من الإحاطة بها. لماذا؟ لأنه إن أردنا أن نعود إلى الحق وإلى الانتصار وإلى التمكين وإلى العزة وإلى الشرف وإلى الوضع الذي يليق بأهل لا إله إلا الله, لابد أن نعلم سر هذا, لابد أن نعلم أسباب الانحراف ومظاهر الانحراف. بعد أن قد علمنا, ثم لابد أن نعلم أسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة أيضا. نحن نريد أن نعود إلى الاستقامة ونريد أن نتجنب الانحراف, فلابد أن نعرف أسباب الانحراف ومظاهر الانحراف, ولابد أن ندرس وأن نعرف أسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة. وذلك بعد ما قدمناه طويلا فيما مضى في دروس السنة الربانية وفي الدروس الماضية أيضا, من أن الأمة لن تؤتى إلا من قبل أنفسهم. هذه سنة من الله عز وجل, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما كان لليهود أو للصليبيين أو للعالم الكافر كله أن يطاول الإسلام أبدا أو أن ينازله في بلاده, وفي ما يسمى بالغزو الفكري, ما كانت للجاهلية أن تنال من الإسلام شيئا, ما كانت للجاهلية أن تحلم بمجرد الحلم أنها تنازل الإسلام في أرضه منازلة فكرية, ما كان هذا ليحدث أبدا لحال من الأحوال. فكيف حدث؟ وكيف حدث هذه الردة؟ ولذلك تكلمنا عن اسباب الانحراف الطويل الذي بدأ منذ قرون بالجهل الرهيب الذي تفشى من الامة وعدم الاقبال الواجب على طلب العلم وبما كان في انحراف في السلوك والعمل والشهوات فعاقب الله الامة بانحراف في التصور ورزئت بالشبهات فحدثت الشبهات والشهوات ونشأ التصوف ونشأت الشيعة ونشأت الفرق الباطنية الهدامة كل ذلك حدث وكل ذلك ظل يؤتي أكله وثماره في الأجيال المتعاقبة وانحراف في مفهوم الإلهية فالناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون أنها تتضمن وتقتضي جميع منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجهلوا المفهوم الحق لكلمة لا إله إلا الله وقصروا الدين على أنه شعائر ونسوا أو وتناسوا الشرائع فحرف معنى المفهوم توحيد الإلهية فصارت الحاكمية لا وزن لها أبدا والحاكمية للطواغيت وللقوانين الوضعية أما لله رب العالمين وملك الناس فليس له حاكمية الآن ولا شريعة الآن وأقول لك نحن ما كانت الجاهلية أن تحلم بمجرد الحلم أنها تنازل الإسلام في أرضه منازلة فكرية ما كان هذا ليحدث أبدا لحال من الأحوال فكيف حدث وكيف حدث هذه الردة ولذلك تكلمنا عن أسباب الانحراف الطويل الذي بدأ منذ قرون بالجهل الرهيب الذي تفشى من الأمة وعدم الإقبال الواجب على طلب العلم وبما كان في انحراف في السلوك والعمل والشهوات فعاقب الله الأمة بانحراف في التصور ورزئت بأمر رهيب وقصته طويلة في مفهوم لا إله إلا الله ثم وجدنا انحرافا آخر وهو الانحراف في مفهوم القدر المفهوم الصحيح والذي استعمله المسلمون للأسف الشديد كمخدر أو كمبرر للنوم العميق على مستوى القرون حتى فاجأت المسلمين تلك المسمى بالحضارة الغربية أو بالجاهلية الغربية فانبهرت الأجيال أمام هذه التقدمات العلمية الرهيبة والتقنية الحديثة وحدث الانهيار بعد الانبهار والمصطلحات في ذلك عديدة أحسنها المصطلح القرآني ألا وهو الاستكانة فانبهار حدث بهؤلاء بعد نوم طويل لأنه قالوا اليقين القناعة ما كان لك سوف يأتيك ونامت الأمة وفسروا القضاء والقدر بهذا المعنى فهذا هو انحراف في مفهوم القضاء والقدر أدى بالأمة إلى الحضيض كما نحن فيه الآن الكل دي أتي من أسباب الانحراف والانحراف أيضا في مفهوم العبادة الانحراف في مفهوم العبادة كان مفهوم بمعنى الصوفية أو مفهوما عند الصوفية وتحت ستار الزهد وما إلى ذلك انحراف واسع ورهيب جدا في مفهوم التوحيد وفي مفهوم العبادة وفي مفهوم القضاء والقدر وذلك لا وقت له الآن ولكن عد إلى علم التوحيد لكي تعلم المفهوم الحق للا إله إلا الله ولكي تتعلم المفهوم الحق للعبادة ولكي تتعلم المفهوم الحق للقضاء والقدر ولكن هذا هو الواقع وهذا هو الذي كان هذا هو الواقع أمة استنامت وبررت نومها بالانحراف الذي عندها في مفهوم توحيد الإلهية وفي مفهوم العبادة وفي مفهوم القدر فكل ذلك مئات السنين إلى أن جاءت أوروبا بجحافلها وبالغزو الجديد في الوقت نفسه شبه المصيبة التي كانت عندنا حتى أتيت الأمة من قبل أنفسهم كما حكم الله تعالى بذلك في الوقت ذاته قدر الله كما قلت كثيرا في مرات سابقة تقوية بلاد الكفر وقد رم اكتشافات علمية كهربائية بخارية صاروخية ذرية اكتشافات طويلة جدا بترولية تقنية كل ذلك بقدر الله والذي اراده هو الله سبحانه وتعالى عز وجل ليعاقب المسلمين وما زلنا تحت اثر هذه العقوبة الى الان ولن يتوقف هذه الاثار في القريب العاجل الا ان يشاء الله عز وجل اذ لابد ان نعود حتى يغيروا ما بانفسهم لابد ان نعود كيف نعود علمنا اسباب الانحراف ومظاهر الانحراف ممكن قوي ان تقسمها في ثلاث في مظاهر الحكم والتشريع رابة الشريعة هذه مظهر اهو قوانين وضعية قوانين الطواغيت هي التي تحكم اي حد من الخلق يشرع اما رب العالمين يشرع لا دي بقى العلمانية عن اللادينية وطبعا هناك ديكور وتخطيط اسمه العلمانية قال يعني هم علميون بل نحن العلميون لان العلم هو الاسلام الحق انما علمانيون معناها كده لا دينيون، والان هي لا اسلاميون، علمانية يعني لا اسلامية. فشوف الضعف الذي انتبه الامة، قدر الله في الوقت ذاته كعقوبة وكسنة ربانية قوة في بلاد الغرب. فجاءت الحملات الصليبية، ولكن مع تغيير في التخطيط. كان في القديم مسألة غشم، يعني الصليبيون جاءوا بحدهم وحديدهم قوة بلا تخطيط، تخطيط عسكري وفقط، فهزموا. ولو استمرت المعارك 200 سنة في النهاية كانت الهزيمة المنكرة لهم والشهيدة جدا لهم، وانتصر المسلمون وحرر المسجد الاقصى، فكان نصر ايه الاسلام وادي المسلمين. ولكن في جولات كانت لهم، فعندئذ قالوا لابد، وهذا ايضا بقدر الله وبعقوبة الله، قالوا لابد ان نأتي الى المسلمين بطريقة اخرى تماما، وهي دي اللي بدأ فيها 200 سنة الاخيرة، والتي نتكلم عنها والحديث عنها ثقيل يطول على الناس ويطول على القلوب. انما هو ما المفر يعني؟ لا مفر، ما فيش مفر، لابد من ان نعرف هذا التاريخ 200 سنة، سواء في الدولة العثمانية في تركيا او في مصر هنا. كيف تسلمت العلمانية؟ كيف حدث هذا؟ ابقول شوف من جهة انفسنا، خلاص تكلمنا كثيرا عن هذا، انما من جهة العدو فغيروا تخطيطهم، وهذا بقدر الله ايضا سبحانه وتعالى عز وجل. جعلوا الحملات الصليبية باستكشافات جغرافية. يقول لك استكشاف جغرافي للتمويه، دي مرحلة برضو سبقت 200 سنة. ثم جاءت حملة نابليون بالمدافع، التقنية الحديثة وما الى ذلك، وبالمطبعة اللي معاه، تخطيط بقى غزو فكري، واعلن اسلامه وترأس مجلس العلماء وقال بسم الله الرحمن الرحيم ويحضر احتفالات بالموالد وما الى ذلك، والغى الشريعة واكتشفه الشيخ الشرقاوي وقال له لو كنت مسلما لحكمت الشريعة في بلادك في فرنسا بدل من ان تأتي الى هدمها ونقضها هنا في بلاد المسلمين. المهم جاءت حملة فرنسية، وتطور التخطيط الصليبي تطورا مذهلا، ما بقاش الحرب العسكرية فقط، لا 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 لا، وانما جاء باجنحة. تحول الغزو من عسكري لإبادة المسلمين إلى غزو آخر لإبادة الإسلام وإزاحته من حياة المسلمين. هذه الخطة، كانت الخطة في الحملات الصليبية قديما هي إبادة المسلمين. الآن 200 سنة والتخطيط رهيب، ودراسة السنين عندهم والأعمار الطويلة والأفئدة الجبارة عندهم كلها تدرس كيف يهاجمون المسلمين بتخطيط جديد لإبادة الإسلام وتنحيته عن واقع المسلمين وعن حياة المسلمين. كيف الطريق إلى هذا الهدف؟ هو ده التخطيط الجديد للغزو الصليبي، وهذا هو الذي نعيشه ولا نكاد نشعر به، هذا هو الذي نحياه. ما الذي تفعله أمريكا؟ استمرار لهذا الغزو، بس مش غزو عسكري مفاجئ، إلا عندما تتحتم عليها الضرورة تكشف عن وجهها القبيح. وكذلك اوروبا، وكذلك روسيا والصين، كل العالم وقائدهم ابليس يريد بهم ان يقضي على الاسلام وان يبعده تماما عن حياة المسلمين وعن واقع المسلمين وعن ان يحكم المسلمين. هي دي الخطة. اذا سابقا كانت المواجهة بين الكافرين والمسلمين، الكل يريد ان ينتصر، فالميدان هو الارض. اما الان بيننا وبين اليهود والصليبيين الميدان ليس هو الارض الان، وانما هو تخطيط. فالميدان هو الادمغة، الميدان هو الادمغة او هو القلوب، هو ده الميدان الجديد. ادمغة بدل الارض والسلاح والقنابل، هو الادمغة اللي يسمى الغزو الفكري. سلاح هذه القوات هو الفكر، جيوش هذه القوات هي المؤسسات والمناهج. هذا التخطيط الجديد في الحملة الصليبية الجديد لمستمر حتى الان. هل يشعر بها احد؟ بيقول لك صداقة امريكا، صداقة اوروبا، صداقة الصداقة، الحملة الصليبية بقت صداقة، فعلت كل شيء بالمسلمين. وكان ده منذ 200 سنة، ومن هنا كان لزاما ان نوصل اليكم ما الذي حدث، لاننا الان الحملات الصليبية لم تتوقف. وانظروا الى معركة المجد للعذراء في المسمى بحرب الخليج، وكيف خططوا لها منذ عشرات السنين، وكيف رسموها، لانهم يتلاعبون بالمسلمين وبحكام المسلمين كما تلعب الصبية بالكرة. يبقى الحروب الصليبية تحولت وتطورت من معركة ميدانها الارض الى معركة ميدانها الادمغة اولا، وسلاحها الفكر وجيشها المؤسسات والمناهج. هذه عناوين مختصرة جدا. ولهم في ذلك اجنحة. يبقى ده ايه؟ التخطيط. ايه الاجنحة اللي هتعمل هذا التخطيط؟ اولا القوة العسكرية لابد لها. الاحتلال المباشر كما جاءت انجلترا هنا الى مصر ومن قبلها الحملة الفرنسية. الاحتلال المباشر. وهذا له تفصيل ودراسة. ثم المستشرقون. وده شيء رهيب. من المستشرقون؟ هم قدامنا افندية. متحررون. محايدون. دارسون. علميون. اناس فضلاء. متحضرون. اتعلموا من هم؟ انهم احبار ورهبان. خلعوا مسوحهم ولبسوا الملابس الجديدة. لتعلموا ان السلاح الرئيسي المستعمل بعد كل هذا الكلام الذي لم ينسوه ولن ينسوه وما كان لهم ان ينسوه في الحاضر الا ان يشاء الله عز وجل. هذا السلاح هو التكتم الرهيب عن ذكر الاسلام او العداوة للاسلام. يعني يفعلون كل شيء بالاسلام والمسلمين. انما يقول اسلام او عداوة للاسلام لا. هذه التغطية الرهيبة التي تستعملها امريكا واوروبا والحملات والحروب الصليبية المستمرة التي لم تقف ولو للحظة واحدة بل هي مستمرة. ولكن لتغير التخطيط بس. لان هدفه هو ابادة الاسلام وتنحيته من حياة المسلمين وعن ان يحكمهم. لانه من لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاذا نحوا شريعة الله فما الذي يتبقى للمسلمين؟ فلما جاءت الصحوة الاسلامية هاجت امريكا. لماذا؟ وعادت اوروبا وعادت روسيا وعاد العلمانيون وعاد الطواغيت. ليه؟ ليه؟ لان الصحوة الاسلامية بدون الشريعة. شريعة حبالنا 200 سنة بندم في الاسلام ونبعده عن حياة المسلمين. وبيجي فيها من الناس يقول لك الحكم انزل الله. لسه بالحكم انزل الله والقرآن والشريعة. هذا هي الاقدار منذ 200 سنة. فالحروب الصليبية تغيرت من عسكرية غشيمة الى حروب ميدان والادمغة. سلاحها الفكر. جيوشها المؤسسات والمناهج في التعليم وقضايا المرأة والثقافة وفي كل ذلك. اما اجنحتهم فالاحتلال المباشر والقوى العسكرية ثم المستشرقون وهم الاحبار والرهبان ولهم تخطيط رهيب. وكل مرحلة لها تخطيطها عندهم. في مرحلة يقول لك القرآن ده ليس من عند الله ومحمد ده مش رسول وقصته كذا وكذا والفقه ده اخذوه من الرومان ويقعد يشكك والسنة دي كيف نقلت وازاي نسخ عديدة للمصاحف وحركوا النسخ وابقوا على نسخة واحدة ازاي ده حصل. هو ده بقى تخطيط المستشرقين. تطور الان بعد ان اتى اكله تطور وبعد الصحة الاسلامية تغير الموقف الى تخطيط اخر تماما وهجوم اخر لانهم المستشرقون الاحبار والرهبان. فاذا استمعت الى كلمة المستشرقين او رأيتها في الكتب فاعلم انها في القرآن الاحبار والرهبان. فالذي ذكره علام الغيوب عن الاحبار والرهبان في القرآن العظيم وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الان هم المستشرقون. لو تعلم ما الذي فعلوه وكيف خططوا والى اي شيء وصلوا وكيف عملوا اعمالهم هذه كان لهم الدور الاكبر في القضاء على الاسلام الا ما شاء الله الا ما رحم ربي. المستشرقون. الجناح الثالث بعد الاحتلال المباشر والقوى العسكرية والمستشرقون هم الاحبار والرهبان وتخطيطهم هم المنصرون. سموهم المبشرون بالنصرانية يعني المبشرون انما هم حقتهم المنصرون. هذا هو الجناح الثالث للحملة الصليبية والمستمرة حتى الان. وتسمع كلمة التبشير في العالم كله ويريدون ان ينصروا افريقيا على سنة 2000 ويريدون 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 والتنصير شغال على قدم وساق. هو الجناح الثالث لهذه الحملة الصليبية. هم المنصرون وهم المبشرون. اما الرابع هو يعتبر من الاجنحة بل من اخطر الاجنحة الا وهي طوائف اليهود والصليبيين والباطنيين في بلاد المسلمين. واستعملت اشرس استعمال الطائف اليهودي في بلاد المسلمين والصليبية والباطني. ايه الباطنية دي؟ قرامطة البابكية البرهانية البهائية النصيرية درزية والشيعة برضه ما كل دي طوائف. يبقى استعمال الطوائف الباطنية واليهودية والصليبية في بلاد المسلمين. وكل عنوان من هذه العنوان يحتاج الى تفصيل. يبقى المعركة الحملة الصليبية مستمرة لم تتوقف وانما تغير شكلها ولونها وتغير سلاحها وميدانها كما ذكر، لكنها مستمرة لا تتوقف ابدا. انظر الى اي صحراء اسلامية، الى اي ناشئة اسلامية، الى اي تطور اسلامي على اي مكان في الارض، ثم انظر الى امريكا والى اوروبا، فانك ستجدهم هناك يترصدون لهذه الصحة. لماذا الاسلام؟ لماذا؟ ويستعملون كل خيلهم ورجلهم ورجلهم. لماذا؟ للقضاء على البادرة دي اذا كان في صحراء اسلامية او عودة الى الاسلام، ويجيعون هذه البلاد الا ان تقضي على الصحراء الاسلامية وعلى الناشئة الاسلامية، والا ان يقطعوهم، والا ان يشردوهم. للحملة الصليبية لم تتوقف ابدا ولن تتوقف، والمعارك مستمرة الى يوم الدين. ولكن دي شبه حرب من طرف واحد، حرب من جانب واحد، لان المسلمين كما قد علمتم انهزام رهيب، ولا زال الانهزام مستمرا. ولذلك انا قلت ابدأ بتاريخ الدولة العثمانية اللي هو 100 سنة الاخيرة او 200 سنة الاخيرة، ووجدتني ملزما ايضا بتقديم تاريخ موازن له تماما، الا هو الذي كان في مصر كتمثل الجناح الثاني للامة، بداية 200 سنة الحملة الفرنسية، بعدين حديث محمد علي، هذا من المصائب العظيمة التي ألمت في الامة. ومعه ما هي الحرب بقى، ايه الحرب الصليبية تطورت من حرب عسكرية الى فكرية كما قلت، ومعه من الفكر، كيف يواجهون المسلمين؟ قالوا ووصلوا الى انه لابد ان نواجه الفكر الاسلامي باناس مسلمين، بمحمد وعلي وعمر وابو بكر، لابد، قال لك لابد كده، اسماء اسلامية، كيف نواجههم بالفكر؟ اذا لابد ان نتكلم معهم من خلال ابناء لهم، يتكلمون من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. كان هذا هو التخطيط. ومثلت بهذا العالم الجهبذ الفذ المسمى برفاعة الطهطاوي، ترون ذكر الله عريضا في التلفزيون، في الاذاعة، في المجلات. ليه؟ لانه استاذ الفكر العلماني، كان عالما ازهرين ويدرس في الجامع الازهر، تخيل. وبعدين بقى حصل ده، رئيس البعثة الى هي 5 سنوات 6 سنوات الى فرنسا تحت اشراف جومار صديقه العظيم جومار، ولقد علمت في الدروس الماضية ما الذي كان من شأن جومار في خطبته في نهاية البعثة الاولى اللي كانت بقيادة الطهطاوي ورفاعة الطهطاوي. العلمانية تمجده لانه اصل العلمانية في بلادنا. وجد مقاومة، اي نعم، وتكلم على استحياء، اي نعم، ان لكن بعده جاء مغرضون مأجورون فواجهوا الاسلام علانية، ولا تزال مواجهة مستمرة الى الان. يعني نصر ابو زيد ولا فرج فودة ده ولا كل العلمانيين دول مش جداد، ده دول يعني اذناب تافهة صيع صعاليك بالنسبة للي قد كان في القرن 19. فليه التمجيد في الطهطاوي؟ العلمانية كده، العلمانية كده بداية بقى كيف يبدأ. ولذلك انا ركزت على هذا، انه في غيره كثير وله تلاميذ، ولا بد ان نشير الى بعضهم ايضا ان شاء الله فيما بعد. ومن اخطرهم محمد عبده، الصديق العظيم جدا لكرومر، محمد عبده يعتبره اسبق انسان الله، كل اللي جه بعده طه حسين، احمد بطل السيد، مش عارف كل اللي جه بعده، قاسم امين، كل عبد العزيز فهمي، كل هؤلاء، وسعد زغلول، مصطفى كامل، راجل عظيم الا اشياء قليله، انما الباقي دول كلهم تتلمذوا على محمد عبده، الشيخ محمد عبده زي الشيخ الطهطاوي. المساله بدات هكذا، وجدنا انه صوفي مرجئ عنده انحرافات رهيبة جدا وذهب كشاب، فلذلك يجمل ان نتم سيرته حتى تتضح لنا الامور، كيف كانت تسربت العلمانية الى بلاد المسلمين، كيف تسربت العلمانية الى بلاد المسلمين. لا وايه لما اراد المسلمون الاصلاح، ما هم مش فاهمين، لاسباب الانحراف ومظاهر الانحراف واسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة، مش فاهمين، هم عايزين الاصلاح، ماشي، الطهطاوي عايز الاصلاح، ومحمد علي عايز الاصلاح، انما ايه اسباب الانحراف اصلا حتى نتلاشى فيها، وايه مظاهر الانحراف؟ هم فهموا الانحراف، فهموا ان سببه الوحيد هو ايه، هو اننا لا ناخذ من الدول الغربيه، والعلاج لابد من الاخذ من الدول الغربيه، تشريعات، بس البدايه مش هنقول تشريعات الكفر، فقالوا تنظيمات في البداية، فمهادوا بقى العقلية او النفسية المسلمة الى قبول لتشريع ما انزل الله به من سلطان، ومهادوا للعلماني، لان الانحراف الاكبر ايه؟ صدقت بالأمة صدمة نفسية عجيبة، وحدث إمكان تقبل المسلمين العلمانية. يعني لما جاءت حملة الصليبية بالتخطيط الجديد الحديث هذا هنقول منذ 200 سنة، قام المصلحون سميهم كده، هم سموا أنفسهم بهذه التسمية المصلحون، قاموا فقالوا كيف نصلح؟ لابد أن نرتمي في أحضان الغرب وأوروبا وأمريكا، وهم ناس تمام علمانيون لا دينيون، انتهى الحقد الصليبي وانتهى مين اللي هيقول لك الكلام ده؟ شيوخ وأساتذة طاطوا وغيره وغيره. شايف البلاء حصل ازاي؟ هو يريد الإصلاح، طيب هنعتبر أنه مخلص، ده أمر قابل للجدال والمناقشة، لا هنعتبر أنه مخلص وأنه يريد الإصلاح، فالإصلاح أنت على طريقته هي أن ترتمي في أحضان الكافرين، مش هيسموهم الكفار بقى، هيعدل بقى في الكتب يقول لك الأمم المتمدنة، انظر الأمم المتمدنة مش الأمم الكافرة كما يسميها الله عز وجل، لا هيسميها الأمم المتمدنة. والمسائل إيه؟ كالثعابين وكالأفاعي والحيات، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى هو انحراف في تصور الإسلام وفهمه، وبالتالي في تطبيقه وتحكيمه في الوقت ذاتي التفوق للجاهلية وسيطرة عامة في جميع الميادين تقريبا. وبعدين هذا الانحراف ابتدأ من منطلق التخلص من الجمود الفقهي، هو فعلا كان في جمود فقهي كما شرحته من قبل، وفي عدم استنباط فقهي للقضاء الطريق الحديث والامور التي لابد لها من تشريع. طب نعمل ايه؟ لا الدوله العثمانيه في جمود، مذهب الحنفي تعصب رهيب جدا، مفيش تجديد خلاص. ففوجئت بالحل، ايه والحل؟ انهيار الشريعه، وان حكموا مكانها شرع الطواغيت واسموه بشريعه البلاد المتمدنه، ومهدوا لذلك وجملوا ذلك وحسنوا ذلك، زينوا الكفر لبلاد المسلمين. وانا بذكر التطاوي ده كمثال لانه كان البدايه، كان البدايه. شوف بقى هو تصور ايه؟ ان سبب تكلفهم هو عجزهم التنظيمي والاداري، وان الحل هو محاكاه اساليب الحياه الغربيه، وذلك جدير بالقضاء على ذلك التكلف. وعلى هذا الاساس قامت الحركه المسماه حركه الاصلاح في جناحي الامه في تركيا على وجه السرعه. ثم نعود الى التطاوي، بدأ الخط الشريف دولخان 1839 في الوقت اللي كان التطاوي شغال. انظر الى قدر الله، التطاوي ده يعيشه كم سنة؟ حوالي 72 سنة، 1801 لغاية 73. يعني شوف كيف مد الله في عمره، لان الامة تستاهله. والان تعلمون مفتينا وشيوخا خلقه الله خصيصا كعقوبة لهذه الامة، مش عايز ترجع الاسلام، خد اشبع الربا مش حرام، اشبع بربا البنوك، وقيضنا لهم قرناء. ما انت عايش الصورة، لكني اتكلم عن بداية. في البداية ازاي يخلق الطهطاوي عالم جهبل ويفتن بهذه الفتنة سبحان الله العظيم، ويعيشه كم سنة في الارض؟ 72 سنة او اكثر، وكله هو شغال، وله تلاميذ من تلامذته من عاش 90 سنة من تلامذة الطهطاوي، شيء رهيب جدا. وبعد كده محمد عبد، قصة رهيبة في القرن 19 نتيجتها ما نحن فيه الان. فاذا لم تعلم يا اخي الكريم هذا التاريخ وهذه الاحداث، اذا هتقول لي سبب تخلفنا ايه؟ لازم نتعلم ناخد منهم. كويس، تاخد منهم الطيارات، هذا واجب، ده واجب، الصواريخ واجب، والمقصر فيه اثم اللي يستطيع ان ياخذها، هو ده حد يتكلم فيه؟ انما لا، هم لم ياخذوا التطور ده، وانما اخذوا كل الكفر وكل الفسق كما سنرى. انما الكلام اصلاح ودعوه، وطبعا كلمه الاصلاح مصطلح واسع مرن، ولكن نريد الاصلاح، نريد الا الاصلاح ما استطعنا، احنا عاوزين الاصلاح. لا والاصلاح ان تقوى بالغاء الاسلام وان تنحي شريعه الله عز وجل، هذا هو الذي كان. شوف بقى خط الشيخ جولخانه اللي اتكلمنا عنه في درس طويل قبل ذلك، جاء فيه واعتمادا لصفاء عبد المغيث، لو كان معاه مصطفى رشيد اللي بيتكلموا عن خط الشيخ جولخانه اللي بعد منه هيجي الخط الهمايوني، ولكن اعتمادا على المعونه الالهيه. شوف الكلام الحلو ازاي، ولكن المعونه الالهيه حد يقول حاجه؟ قد رؤية، طبعا في تقديم لهذا الكلام ولكني اختصر اللي ذكرته سابق، قد رؤية من الان فصاعدا اهمية لزوم وضع، اسمع، وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها ادارة ممالك دولتنا العلي المحروس. ده عايز احط القوانين اهو، والغاية دلوقتي ما قالكش شريعة ولا غير شريعة، هو قوانين، والمواد الاساسية لدي القوانين هي عبارة عن الامن على الارواح، وده هدف اسلامي ماشي. طب انت موجود في الاسلام، وحفظ العرض، والاسلام مفيش حفظ العرض، مفيش قوانين لحفظ العرض، مش تدابير واقعية لله، وبعدين هو الناموس وحفظ المال وتعيين الخراج وهيئة طلب العسكر للخدمة ومدة استخدامهم، كل ده تحتاجون الكافرين، وهذا موجود في دين الله عز وجل. انما الجهل بقى والتعصب على المذهب الحنفي والجمود الفقهي، ومفيش استنباط، واي واحد بيجتهد في اي عصر هو مخلوق ضعيف، انما تؤثر فيه البيئة والاحداث التي تربى من خلالها. انما العصر اللي بعده لابد من مجتهد اخر، لابد ولابد ان يستخرج من دين الله
ما يواجه به كل قضية طريق. شكلت لجنة لدراسة الحالة في الدولة العثمانية التشريعية للبلاد. هتدرس التشريع في البلاد ليه؟ من خلال الاسلام؟ لا، عشان يجيب قوانين من عنده. شوف بداية النبتة الخبيثة ازاي؟ شكلت لجنة لدراسة الحالة التشريعية في البلاد والتي انبثق عنها اخراج مجلة الاحكام العدلية. ومن تقرير هذه اللجنة، اسمع، اللجنة بتقول ايه؟ ولا يخفى على حضرة صاحب الصدر العالي ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه، كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية للامم المتمدنة. ده تسويق لايه؟ للكفرة، لقانون الطاغوت، لحكم الكفار. طب عايز ايه تاني؟ ده كيف تخرج من الاسلام؟ شوف تقرير اللجنة، واللجنة هزمة تصلي. ولا يخفى على حدد صاحب الصدر العال ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه، كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية الامم المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة، ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني. القانون المدني، انظر الى المصيبة بيسميها القانون المدني. لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحادة. طبعا ده نظر للجهل بالاسلام والجمود الفقهي، لانك جاهل على وقصرت الامة على مذهب واحد باجتهاد سابقين منذ 1000 سنة مثلا. بس زي انت هذا طبعا شيء رهيب، ده انحراف. ولك مست الحادة الى استثناء كثير من المعاملات. تستثني هو كتاب البيوع ده شوية، الاحكام اللي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام دي شوية، يدي نقصة لما نجح. يبقى الاستثناء الكثير هيستثنى، هجيب قانون كفار، مش هيسميها قانون كفار، ولا هقول حكم بغير ما انزل الله، انما هقول لك ايه؟ الاستثناء، احنا مضطرين. كثير من المعاملات كالسفتجة اللي بيسموها حوالة، وكاحكام الافلاس وغيرها من القانون الاصلي، ووضع لهذه المستثنيات، وضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة. اذا السلمة الاولى اللي حصلت هناك في تركيا كما ترى من هذه النقطة، ايه السلمة الاولى في الشريعة؟ جاءت متمثلة في قانون التجارة، لان قانون يخالف قانون الاسلام واحكام البيوع في الاسلام. هي في قانون التجارة. والمصيبة الكبرى اللي اكبر من ده، بس انه جاب قوانين وضعية والغى بها قوانين اسلامية. مش بس عمل كده، لا، ده المصيبة الكبرى هي الاساس الفكري الذي بني عليه القانون، وهو ايه؟ اعتبار هذا القانون التشريعات كده جزءا من القانون المدني. ايه القانون المدني ده؟ الذي هو بعينه ما يسمى في الاصطلاح الفقهي المعاملات. يبقى سيأتي بالتشريعات من الكافرين، ومش هيقول تشريعات من الكافرين، وانما هيدخلها على انها قانون اسلامي. شايف اللي حصل في تركيا؟ هل رب العالمين غائب عن هذا الذي يحدث؟ حاشا لله وسبحان الله العظيم. وبعد ذلك تمت المقارنة بين الاسلام وبين الانظمة الكافرة، واعتبروا اممها امما متمدنة. وطبعا نشأ بعد ذلك الشباب رأسه فيها المعلومات دي، ودي بداية الردة. الفكرة دي، الغفلة دي، اصبحت مبدأ مرسومة عند الشباب. اسأل حاجة عنده يجيب تشريعات ويقول لك ماشي اسلامية او غير اسلامية، ماشي. اللي درس في اوروبا والذين استفادوا من مسمى الاصلاح وحددوا مواصفات الاصلاح الخاصة التي ترمي في النهاية الى نبذ الاسلام والتمسك بركاب اوروبا الكافرة، ونشأت الحركة الثورية للاصلاح الى ان تم القضاء على السلطان عبد الحميد بثورة مشابهة للثورة الفرنسية، وباشتراك اليهود جماعة الاتحاد والترقي، وتخطيط رهيب جدا لم ندخل فيه بعد، ولا بد من ذكره تفصيلا باذن الله تعالى، لا بد. وكان هدفهم هو قيام حكومة يهودية عالمية. ما قدم اسرائيل ازاي؟ ما قدم التخطيط ده بالقضاء على الدولة العثمانية بتخطيط هرتزل وبروتوكولات حكماء صهيون. فعلوا ازاي؟ الاتحاد والترقي، ومعهم من؟ الشباب اللي درس في اوروبا ده، والاسهل حاجه عنده الغاء شريعه الله ما يفكرش فيه، والشريعه البلد المتمدنه اللي شغالين بالكهرباء والنظافه والمظاهر والفتن اللي على اشدها. فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا في النهايه تم الغاء الخلافه، وجاء الحرب العالميه، واشتغل اتاتورك لفرض ذلك بالقوه بعد ان وجد كل شيء وقد مهد تماما. اما في مصر بسرعه كده، شوف يقول توينبي ان مصر بدأت تتجه نحو الاصطباغ بالصبغة الاوروبية منذ ايام محمد علي، متفوقة على تركيا، وذلك كما يرى جب، وده برضه مستشرق اخر، انها سبقت تركيا في ذلك. انظر، يعني من اللي كفر بالشرع اولا؟ مصر قبل الدولة العثمانية، ده كلامهم هم. ومع الاحتلال جاء كرومر المخطط للخبيث، وبدأت القوى العالمية تشرف على حركة إلغاء الإسلام أو عزله من شؤون الحياة كلها، وتطوع الزعماء والعلماء لخدمة كرومر. شايف الحزب الوطني؟ الحزب الوطني ده اول حزب سياسي في مصر يعلن برنامجه الرسمي سنة كام؟ منذ اكثر من 115 سنة او حوالي 114 سنة، سنة 1882. ادي اول حزب سياسي بيقول الحزب ده، ما هو المسألة كلها ماشية في اتجاه الكفر. يقول الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني، بل قل لا اسلامي، انما هو الظاهر كده لا ديني، فانه مؤلف من رجال مختلف العقيدة والمذهب، واغلبيته مسلمون، لان 19 المصريين من المسلمين. كان ده كلام الحزب مسجل، وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث ارض مصر وتكلم بلغتها منضم الى هذا الحزب، لانه لا ينظر لاختلاف المعتقدات، ويعلم ان الجميع اخوان، وان حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية متساوية. تعلمون هذا؟ طب الثورة العربية برضو تدرس على انها ثورة، لو قدر لها ان تنجح فربما كانت سبقت مصطفى كمال باشياء كثيرة. هو احد زعمائها يقول، دي نقولات، يقول ايه؟ كنا نرمي العربية منذ بداية حركتنا الى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا، فيش اسلام خالص، ولكن وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كانوا متأخرين عن زمنهم، ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل ان نموت، يعني اسلام خلافة لا. ولهذا فما الذي يمنع كرومر بعد ذلك ان يقول، كرومر ده لو جيب زعيم الاحتلال الانجليزي، يقول ان الاسلام ناجح كعقيدة ودين ولكنه فاشل كنظام اجتماعي. لا تقول لي بقى المرأة والخمار ونقاب ولا الزواج الاسلامي ولا الطلاق الاسلامي ولا الاجتماع ولا الطلاق، كل بقى القانون الشريعة في الاجتماع فاشل كنظام اجتماعي، فقد وضعت قوانين لتناسب الجزيرة العربية، مش محمد واسلام بقى في القرن السابع الميلادي، ولكنه مع ذلك ابدي، يعني القانون ده ابدي لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الانسان. ده كلام مين؟ كلام كرومر. اذا الخطة رهيبة جدا ومزعجة، خطة رهيبة جدا، حملة صليبية اجنحتها الاحتلال المباشر، المستشرقون، المبشرون، طبعا هم جامعاتهم وجيوشها هي المؤسسات والمناهج، جامعة ليوبولد سان جورج الاسكندرية دي، ما من ده مش ده وانتوا عايشين، جامعة شغالة في تنصير الافريقي كله متخصص، واحتضارات رهيبة جدا في انشاء الجامعة، ومسميها بمن؟ ليوبولد سان جورج. لماذا؟ ليه؟ لانه كان طفلا مسلما ثم اختطف الى الكنائس فتنصر وصار يحكم دولة متهمة بذلك بالحكم النصراني. قالوا بس ده هو ده المثال، شوف التخطيط متوازن ازاي؟ تخطيطهم ومستمر، قال لك هو ده المثال، يعني خلي واحد منهم يبقى تبعنا ويحكم بالنصرانية، هو ده المطلوب لنقضي على الاسلام تماما باولادهم بابنائهم من خلالهم هم. وده جامعة سان جورج اللي في اسكندرية دي، ونفس الشيء، وده عايز عن السياسة، ده اسلام بيحارب، يريد ان يذبح، يراد له ان يذبح والا يقوم مرة ثانية، ولكننا نقولهم تعلموا تمام العلم ان هذا الاسلام هو دين الله، ان الدين عند الله الاسلام، وانه ات لا ريب فيه، وانه سيحكم الارض يوما، وان كل املنا ان نموت في سبيل هذا الاسلام. الاسلام سيحكم الارض يوما، والصراع لن يتوقف، والامور بيد الله، وانما سلطكم الله علينا بكل جيوشكم وانواعكم ونحلكم لاننا اتينا من قبل انفسنا، اتينا من قبل انفسنا، والله لن يغيرنا حتى نغير ما بانفسنا. ولذلك الدعاة المخلصون يعملون على هذا التغيير، يعملون على هذا التغيير، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الآن تكملة عن هذا الطهطاوي اللي بيطبر ويزمر له الآن، يعني خد اختصار كده، دعوته إلى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة كما كان في التنظيمات اللي كانت في الدولة العثمانية، يعني شريعة على حد قوانين بقى كده، المادة رقم كذا والشراح والمفسرون، انسى الشريعة دي خالص، خلي الشريعة دي للزواج والطلاق، وبعدين يجي مؤتمر السكان بقيادة بطرس غالي والأمم المتحدة على تدمير الإسلام وإبادة أهله، يجي إيه؟ يخلص بقى الحدقية الباقية، وتدرس العملية الجنسية أو الدعارية في مدارس البنات، إنا لله، ويختار المدرس والمدرسة مختمرة، أو ده كأنه رجل مسلم، وفي علامة صلاة مصطنعة في جبهته، هو هيدرس الإنس، لكنه يقوم بتدريس البنات المسألة الجنسية أو الدعارية. وعصرية ملاغية بينه او بينها وبين البنات، هل نزل سائل منك؟ هل كذا؟ انه هو كذا في اصلاح الحص، ان الله وان اليه راجعون. فدي البداية، بقول لك في التهطاوي دعوته الى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة كما كان في التنظيمات، دعوته الى تنظيم احكام المعاملات تلائم العصر، كل ده تغيير شريعة تونس خير الدين التونسي. ما ذهبه ان مدنية اوروبا الحديثة التي تقوم على العقل تحقق النتائج نفسها التي تهدي اليها مدنية الدين. يعني تمشي بالدين تمشي بقوانين اوروبا النتيجة واحدة. ده عند من؟ العالم الجاهبذ اللي كان بيدرس في جامعة الازهر العلمانية بتصفق وتزغرد له الان. انا لله وانا اليه راجعون. عنده كلمة اصول الفقه هي هي الحقوق الطبيعية والنواميس الفطرية اللي عند الاوروبيين. عنده كلمة العدل والاحسان في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي هي الحرية والمساواة في شريعة الاوروبيين اللي هي الشعار الماسوري اللي شعار اليهود اللي شغالين بيه على العالم ليستحضروا العالم كله. عنده محبة الدين والتولع بحمايته هي زي محبة الوطن عندهم بالضبط. فالوطنية هي زيها زي الاسلامي مع ان الوطنية ضد الاسلام على خط مستقيم. لماذا؟ سنعلم ان شاء الله. هذا هو دراسة التوحيد. ثم هو ما هذا لقبول التشريع الوضعي الذي يستند الى العقل. ثم هو معجب بالمسرح مهتم بالمرأة والفنون والاداب. ثم هو نفى ان يكون اختلاط الرجال والنساء داعيا الى الفساد او دليلا على التساهل في العرض فانما رد الامر الى التربية. الى التربية. طبعا ده كلام عجيب جدا ولا بد من استعادة بعض النقولات عن هذا الطهطاوي حتى نعلم الخطر. اي والله. شوف الطهطاوي لما حل الربا وكوابي كغضان الشركات ولكن بطريق غير لاني كما قلت سلاحهم الاعظم هو التكتم الشديد عن ذكر كلمة الاسلام والعداوة للاسلام. او المستعد انا مسلم وواحد بالله. ده مين ده اللي شغال عمال يهدم في الاسلام؟ اكاد الاسلامية. والاسلام ده رابطة جميلة قلبية بينك وبين الله. انما الحياة والكلام ده لا الاسلام ملوش علاقة بالكلام. محمد ما جاش يعمل كده. محمد عليه الصلاة والسلام انما جاء ليربطك بالله عز وجل والجزاء في الاخرة. انما التشريعات والقوانين دي ليست لله وانما بقى للاسرهال نحن. انما احنا بقولك انا بقول لا اله الا الله انا مسلم واحد بالله والارجاء يغطيه. الارجاء يقول له ما هو دام قالها كلمة خلاص ده مفعول السحر ده. طب والعمل ده العمل ايه وفي علاقة بالعمل بالايمان والاسلام؟ مسألة كلمة. انا مسلم واحد بالله لا اله الا الله. ثم يجعل كل عملي لتدمير الاسلام وابعاده عن واقع حياة المسلمين. والناس يصدقون كثير منهم يصدقون وينظر الي على اني متشدد متزمت ارهابي. ما هو شوف بقى في سورة الذاريات ربنا بيحلف وفي سورة الطور ايضا بيحلف وهما سورتان متتابعتان وشرحنا ذلك في دروس التخويف. فعليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الاصل هو التعذيب والعذاب. العذاب 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 هو الاصل. ولذلك كان الاصل ان نعمل لنفر من هذا العذاب الى الله عز وجل. هو دي المسألة كده. ان العصام نذير وما انا الا نذير مبين. ان انت الا نذير لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين وبشر المحسنين. يعني كل الناس نذير بين هذا عذاب شديد. شوف سورة الذاريات يقسم الله عز وجل بالرعاية للناس. الرياح اللي عمال تشيل الماء ذروة والرياح اللي هتشيل السحب مليارات الاطنان من المياه فالحاملات وقرة وين هينزل المية دي؟ الله يوحي بيها بلادا كثيرين واناسا كثيرين. وبعدين فالجاريات يسرى سحب ماشية في اليسر والفلك ايضا تجري في يسر. فالمقسمات امر الملائكة. الله خلق كل هذا لتدبير امرك وتدبير الحياة لك وبعد ذلك يتركك بغير حساب. هل هذا جائز مع الله عز وجل؟ فالله ربنا بيحلف. والداريات انت عايق الرياح دي علوم رهيب. لا روان ازاي بتضر الذرات المياه وتتجمع تبقى سحب وبعدين تجيلك عشان تشرب مياه وتستحم وتغتسل وتتوضا وتعمل الطعام وتعيش وتغسل الملابس بغير المياه. انظر حالك بغير المياه. ايه اللي جابها دي؟ الذاريات اهي. والملائكه بتسوق ده هنا وده هنا وتدبير. فالمدبرات امره. كل ده ربنا بيعمله. وانما مفيش عذاب ولا تعذيب ولا فيش نار. لذلك قال بعدها انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. انما العذاب جاي حقيقه. ولما نضج جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء ليذوقوا العذاب. التعذيب حق. وكل التدبير والاحكام ده لابد من تعذيب في نار عند الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فاللي بيحصل ده واحد يعني لا يبقى نفسه. ازاي ده حصل؟ هو حصل. لما انت عليك نفسك. لما الطهطاوي فين الان؟ لو رايت موقفه الان. لو رايت كيف يعذب الان. ولو رايت الى الفراعنة الان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان طبعا عليه أن يهتم بنفسه. هذا هو المطلوب إخوتاه. هو طبعا اللي هو الراجل الطهطاوي بيتكلم كلام طويل عن الربا ومسألة الشركات عشان يحاكي أوروبا وفرنسا وقد كان من شأن البنوك. تعالى في يوم بالمسرح هم الأشلو طبعا اسما عربيا فسموه باسمه الفرنسي سكتاكل أو التياترو. وصفه في تخليص الابريس كتابه يعني فبدأ كلامه بقوله يقول شو تطور العالم الازهار الجهبذ يقول ومن العجائب انهم يقولون مسائل في العلوم العربية في العلوم الغربية والمسائل المشكلة ويتعمقون في ذلك وقت اللعب. يقول لك المسرح ده تبقى المرأة عارية وعمالة تلعب في المسرح ده وهي ايه بتعلم علوم عميقة جدا. يا سلام. ثم قال بعد وصف الممثلين والمناظر وبالجملة فالتياترو عندهم كان المدرسة العامة اتعلموا فيها العالم والجاهل. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. ثم يقول وتكلم عن عاداتهم في اختلاط الرجال والنساء فنفى ان يكون الاختلاط كما بينا والتبرج داعيا الى الفساد او دليلا على التساهل في العرض حيث يقول ولا يظن بهم انهم لعدم غيرتهم على نسائهم لا عرض لهم في ذلك لانهم وان فقدوا الغيره يعني انت معتاد من فقدوا الغيره بل انت اشتغلت لك في فرنسا بقى لكنهم اذا علموا عليهن شيئا كانوا شر الناس عليهن وعلى انفسهم وعلى من خانهم في نسائهم وبيحلل بيجملهم يعني ويبدو الرجاله وحوش ما تقترش بكده انهم سامين نسائهم عاريات يعني بلغات الامر انهم يخطئون في تسليم القياده للنساء وان كانت المحصنات لا يخشى عليهن شيء ولكن المراه ربما متزوجه ما تخافش ما تزنيش ابدا انما اللي يزني المسلمه امه بقى ما امه كانت مسلمه ما لا يخشى على المراه الغربيه لا يخشى على المسلمه المتوضئه الطاهره اللي يخشى عليها ويعود فيؤكد ان السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا الى الفساد يؤكد هذا وان مرد الامر كله الى التربيه فيقول ان نوع اللخبطه بالنسبه لعفه النساء لا ياتي من كشفهن او سترهن بل منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيس والتعود على محبة واحدة واحد دون غيره وعدم التشريك في المحبة والالتئام بين الزوجين كنا بيجمل من الدعارة والتبرج والسفور والنظام الاوروبي ان لله وان اليه راجعون دافع الطاطاوي عن مراقصة الرجال للنساء تخيل تخيل جاي في بلاد تحكم بما انزل الله جاي يعمل ايه جاي يدافع عن مراقصة الرجال للنساء مفيش علماء تواجهه لان محمد علي اللعين قام بذبح العلماء وانتم تعرفون من اللي هيواجهه مقامات ضعيفه جدا من اناسسه ودافع الطاطاوي عن مراقصه الرجال للنساء حين وصف محل الرقص المسمى الباليه فقال ان الرقص عندهم فن من الفنون وقد اشار اليه المسعودي في تاريخ مسمى مروج الذهب فهو نظير المصارعه في موازنه الاعضاء يا سلام يعني يقول لك الرقص الباليه ده العالي ده مصارعه في موازنه الاعضاء ودفع قوى بعضها الى بعض فليس كل قوي يعرف يعرف المصارعة بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة عندهم وما كل راقص يقدر على دقائق حركات الاعضاء وظهر ان الرقص والمصارعة مرجعهما شيء واحد رقص زي اللي بيصارع يعرف بالتأمل ده بيحرك جسمه وعضلاته وده بيحرك جسمه وعضلاته تقول لي حرام وتقول لي شهوة والكلام ده ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس وكأنه نوع من العياقة والشلبنة لا الفسق العياقة والشلبنة دي كلمتان عميتان تعنيان الأناقة والفتوة فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياة بخلاف الرقص في أرض مصر رقص الشرق يعني فإنه من خصوصيات النساء لأنه لتهييج الشهوات أما في باريس فإنه نط بيسميه نط فإنه نط مخصوص لا يشم منه رائحة العهر أبدا وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها يا سلام فاذا فرغ الرقص عزمها اخر للرقصة الثانية وهكذا يقول لك فيها ايه ما حصلش حاجة وسواء كان يعرفها او لا ويشهد الطهطاوي في مقدمة كتابه المرشد الامين بفضل الخديوي اسماعيل استاذه والهه في التسوية بين البنات والبنين في التعليم فقد صار في كتاب المعارف بين الفريقين ده بيقول على الخديوي اسماعيل ولم يجعل العلم كالارث الذكر مثل حظ الانسين فبهذا سوق المعارف المشتركة قد قامت وطريق العارف للجنسين استقامت وليل جهل النساء جلاه فجر المعارف وفخر تمتعهن بالطرائف واللطائف طبعا اتكلم كلام كثير جدا جدا يعني ولكني اقتصر الكلام اختصارا عن هذا الطهطاوي الذي تطبل وتزمر له العلمانية الان في كل وسائلها ومعاول هدمها فانا لله وانا اليه راجعون انظر ايضا يتكلم في مواضع اخر من الكتاب عن تعدد الزوجات فيشترط فيه العدل وطبعا بيتكلم عن عمل المرأة انه يصون المرأة كلام طويل لما كان عند تعدد الزوجات فيشترط فيه العدل تمام طب ماشي بس هو ما يريدش كده ويريد حديث من كان له امرأتان يرد او يورد من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما هذا كلام صحيح بس يراد به باطل عند الطهطاوي ويريد اقوالا للحكماء وقصصا تجد الاقتصار على تحبذ الاقتصار على زوجة واحدة ومن ذلك نرى ان التطور قد اثار قضية المرأة في اكثر النواحي التي اصبحت بعد ذلك مسار الجدل والمناقشة مسار الجدل والمناقشة فانا لله وانا اليه راجعون لو قرأت ما الذي وصل اليه الطهطاوي وكيف استمر في مجهوده بعد ذلك لوجدت عجبا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد اخوتي, شوف كلام الطهطاوي العالم الازهري الجهبذ فيما يتعلق بالمرأة والمسرح وما الى ذلك. شوف يقول ايه بالنسبة للتبرير بقى الاحكام ولما ذكرته لكم وتهيئة النفسية الاسلامية لتقبل العلمانية بشرائعها وبتنظيماتها وبنظمها. يقول شوف كلامه, ومن زاول علم اصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد جزم بان جميع الاستنباطات العقلية اللي عندهم يعني التي وصلت الى عقول اهالي باقي الامم المتمدنة, مش الى عقول الكفار والكافر لا عقل له, لما ده كلامه, الى عقول باقي الامم المتمدنة وجعلوا اساسا لوضع قوانين تمدنهم واحكامهم قل ان تخرج عن تلك الاصول, يعني زي هذا الاسلام بالضبط. انظر التي بنيت على الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات. فما يسمى عندنا بعلم اصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم بالحقوق الطبيعية او النواميس الفطرية, وهو عبارة عن قواعد عقلية تحسينا وتقبيحا يؤسسون عليها احكام المدنية, ومن يسميه بالعدل والاحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية, وما يتمسك به اهل الاسلام من محبة الدين والتولع بحمايته مما يفضلون به عن سائر الامم في القوة والمنعة يسمونه محبة الوطن. وفي فصل اخر من الكتاب عقده للكلام في الاحكام الطبيعية المستندة قبل التشريع الى العقل, هو بيعمل ايه؟ بيسوغ القوانين الوضعية العقلية اللي تقوم على الحضارة الاوروبية الحديثة. فيقول انظر الى الطهطاوي, انا بسترشد بكلامه اللي بيطبلوا ضميره عنه الان. يقول ولما كانت اعمال كل نوع من انواع المخلوقات وكل عضو من اعضاء فرد ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خاصته بها الحكمة الالهية, كان لا يمكن مخالفة هذه النواميس بدون اختلال للنظام العام والخاص, وهذه النواميس الطبيعية التي خصت بها العالم القدرة الالهية عام او خصت بها العالم القدرة الالهية عامة للانسان وغيره. فينبغي للانسان الا يتجارى على هذه الاسباب ويتعدى حدودها, يعني ينبغي انك تروح لاوروبا وتقدمها معاها, حيث ان المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة. فعلى الانسان ان يطبق اعماله على هذه الاسباب, يعني زي ما مش اوروبا بالضبط التي تقدم ذكرها ويتمسك بها او يتمسك بها, والا عوقب عقابا الهية لمخالفة هذه الاسباب. ما تروحش لاوروبا ليه؟ تاخدش منهم ليه؟ يبقى هتعاقب من الله. الغي الشريعة ويمشي زيهم, انت كده ما عملتش تعاقب من الله. هذا كلام. واغلب هذه النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الاحكام الشرعية, ده لزوم الديكور يعني, ده لزوم التغطية والتعمية. وهو ما يذكرش الاسلام ابدا او العداوة الاسلام, اقول لك ان انا حكم بالشريعة او هغير الشريعة, ما يقولوش دي ابدا الا في الجلسات الخاصة. فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الانسان وجعلها ملازمة له في الوجود, فكأنها قالب له نسجت على منواله وطبعت على مثاله, وكأنما هي سطرت في لوح فؤاده بإلهام إلهي بدون وسط. كلام طويل جدا وعجيب. ويقول أيضا والقانون الذي يمشي عليه الفرنسوية الآن ويتخذونه أساسا لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى لويز الثامن عشر, ولا زال متبعا عندهم ومرضيا لهم. وفيه أمور, اسمع بقى بيقول عليه على الكلام ده, فيه أمور لا ينكر ذو العقول, شوف لا ينكر ذو العقول, انها من باب العدل. طب انت عايز العدل بقى, يبقى ارمي شريعه الاسلام وهات شريعتهم هي العدل. ما خسرتش كتير ولا غيرت شيء ولا كفرت ولا حاجه, انت راجل موحد بالله وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله, دي طريقه الطهطاوي. يقول لك انها من باب العدل وان كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله, شوف بيعترف, يقول لك وان كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله تعالى ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لتعرف كيف حكمت عقولهم. هو بيحكم ان الكافرين عقولا, والرسول حكم بغير ذلك لتعرف كيف حكمت عقولهم او اهواؤهم طبعا وعبادتهم للطاغوت, كيف حكمت عقولهم بان العدل والانصاف من اسباب تعمير الممالك وراحة العباد. كل ذا بيهيئ النفسية الاسلامية الى ايه؟ الى تقبل العلمانية. وبذلك ماذا الطهطاوي من حيث يدري او من حيث لا يدري لقبول التشريع الوضع الذي يستند الى العقل على قصوره وعلى مخالطة الشهوات له, ووافق بذلك خير الدين التونسي الذي يمتاز كما اشار المصنف من قبل بانه اعمق غورا في فهم الحضارة الغربية, فهو يدعو الى الاقتباس منها عن فقه وبصيرة. وكلام طويل, يعني قد نختصر او نقتصر على هذا القدر الذي ذكرناه عن الطهطاوي كمثال دروس ثقيلة. معلش طب ايه الحل يعني؟ طبعا لما يجي محمد عبده هتبقى انت منسجم شوية لان الامر هتبقى مقربة جدا, وكثير من الناس يعرف لما الطهطاوي ده ما حدش يعرف عنه شيء, لما المسألة يشوف سوغ كل شيء, جه في المرأة مهد كل شيء, في الربا مهد البر الخبيث, في الحاكمية مهد لإلغاء شريعة الله وأن تحكم مكانها شرائع الطاغوت.
القانون الفرنسي او السويسري او الانجليزي، اي قانون يعجب، لانه كله عدل وكله شيء واحد. العدل والاحسان هنا هو الحرية والمساواة هناك، اصول الفقه هنا هي انه مصر الفطرية اللي عملها بعقولهم هناك كله سواء زعلانين وهكذا. يبقى الطهطاوي طبعا لو قرأت كتبه الثلاثة لوجدت عجبا، لكني اقتصر على هذا. يبقى بداية النبذة الخبيثة متى بدأت؟ منذ 200 سنة بعد الحملة الفرنسية، جاء محمد علي قضى على العلماء، ابتدى سياسة الابتعاد والمدارس الاجنبية، وبعدين التعليم الديني والتعليم اللاديني، ده شيء يطول شرحه. التعليم الديني في الازهر وتخطيط عجيب جدا، عشان التعليم الديني ده فاشل وساقط ولا يدخله الا الفقراء والاغبياء، عشان من الازهر ده ما يطلعش عالم ابدا. وبعدين التعليم الحكومي بقى اللي هو اللاديني، وقال لك لا 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 لا، دي بعد كده بقى دانلوب وكرومر، قال لك لا لا لا، ازاي مدارس التعليم الديني ده سماها مدارس حكوميه، وبعدين ده غير بقى مدارس التبشير وكليات التبشير في القاهره واسطنبول ولاهور وبتاع وبيروت، ده غير دي مدارس حكوميه. المدارس الحكوميه انا كنت نحط فيها ماده الدين، ولا هم وضعوا نحط ماده الدين ليه؟ عشان يكفر الناس بالدين. يقول لك التربيه الدينيه. ايه التربيه الدينيه؟ المدرس يسعل ويكح ويبصق وتعبان مهكع، ظاهره سيء جدا، فقير، وفي الحصه اخر اليوم، يبقى الدين ده قبيح جدا وكريه جدا للنفوس. ده تخطيط دانلوب لو وزير كرومر، تخطيط. ما بقول لك ايه، دي الحمله الصليبيه المستمره بالاجنحه اللي ذكرتوها في بدايه الدرس. جاءوا بهذا، ولا كمان ماده اللغه العربيه، كل ذلك يراد به اباده الاسلام وتنحيته عن واقع المسلمين حتى لا يحكم المسلمين. ولذلك فزع العالم الكافر كله في بدايه الصحوه الاسلاميه التي كانت في مصر. قال لك ايه الحق؟ ده الاسلام هيصحى تاني، بنخطط منذ مئات السنين وشغالين، وانفقنا ملايين بل مليارات الدولارات والاموال الطائله وحياه الكثيرين، ولسه في صحوه اسلاميه عند الحكم انزل الله، وعايزه تجاهد وتقتل في سبيل الله. الحق بقى واشتغل. حملة الصليبية لم تتوقف أبدا. ذكرنا في البداية من أخطر واحد، لأنه كان علما أزهريا، اللي هو رفاعة الطهطاوي، وبعده ستأتي بقى السلاسل، وسهلة جدا لأن الكثيرين يعرفون عن جمال الدين الأفغاني أو المتأفغن، بل هو الأسد أبادي الشيعي الحاقد جدا، له تخطيط رهيب. لو قرأت كلامه تقول لماذا لم يفهمه الناس؟ لأن محمد علي كان قد قاضى على العلماء هنا في مصر، وبعدين محمد عبد الزميل الأفغاني ماذا قدم؟ شيء رهيب، شيء رهيب رهيب الذي حدث. مش المساله الان تضعوها في رقبه واحد زي بلد المسلمين، لا، ده القضيه منذ 200 سنه. ولماذا قدر الله هذا؟ احنا نستاهل كده، هذا قدر الله عز وجل، نستحق هذا. ليه؟ لقد ذكرت ذلك كثيرا في السوره الربانيه وفي هذه الدروس. شوف، فيها دروس ثقيله، ما تقولش انها تاريخ عثمان، لا، ده حمله صليبيه مستمر. فين يا عم؟ مش حروب، انا قلت لك الحروب تتغير، تطلع الحروب عند اللزوم. البوسطه الحرسك دي كانت ايه؟ كانت حملة صليبية، العالم كله بقى غلابة، شوية ناس غلابة، لا سلاح ولا مال ولا مية حتى ولا أي حاجة، ولا هم حتى قالوا بس قالوا احنا أسانة إسلامية وعايزين نرجع المساجد تولي كده مسلمين ونعمل دولة كده شبه يعني مسلمين. ما الذي كان؟ تحزب العدل، لأن الحملة الصليبية شغال، يقول لك الله بقى عودة إسلامية، وفي أوروبا لا 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 لا، والكل اشتغل عليهم وتعلمون طبعا. ما الذي كان في مصر؟ ليبيريا، جنوب غرب أفريقيا. زعيم الكنائس العالمي يقول تنظيم جهادي اسلامي بدأ في جنوب غرب افريقيا اللي هو في ليبيريا. ليه؟ ما هو فوجئ المسلمون الهبل الجهلة اللي نسين اسلامهم، عايزين دنيا بس، ان الحياة الدنيا بان الكاثوليك فوق رؤوسهم وبان اليهود والنصارى فوق رؤوسهم، يفعلون بهم كل شيء. فنشأ الجهاد للدفاع عن النفس، مش عجبهم، وتخطيط رهيب لدرجة ان كونتينر كبير محمل بالاطعمة في الظاهر انه جاي لجميع الفرق من بطرس غالي من الامم المتحدة، فالهم الله المجاهدين بان المسلمين بان يقوموا بفتح هذه الكونتينرات، فوجدوها محملة بالاسلحة الفتاكة الى الصليبيين بواسطة امريكا والامم المتحدة. ان الحملة الصليبية لم ولن تتوقف، هكذا اخبارنا علام الغيوب، ولن تتوقف الحرب بيننا وبينهم ابدا، وانما شكل المعركة لون المعركة التخطيط هو الإدغار بس، انما الحرب موجودة، حقد الصليب موجود، اليهود عايزين يعملوا دولتهم، حيهدوا المسجد الاقصى، من ناحية التخطيط، اما قدر الله نسأل الله عز وجل الا يمكنهم من ذلك ابدا. المسألة التخطيط، فلما بقول الطهطاوي او محمد عبد او الافغان او قاسم امين او سعد زغلول او استاذ الجيل احمد لطف السيد او عبد العزيز فهمي سعود الشعراوي صفية زغلول، الكلام ده كله ده ايه؟ هو ده اللي حصل في دي العلمانية اللا اسلامية اللي انت عايشها. لماذا تستثقل يا اخي الكريم مثل هذه الدروس؟ لا غنى لك عنها كما لا غنى لك عن لا اله الا الله. لابد بنتعب شوي، اصبر معايا، يمكن عدينا المرحلة الصعبة.
باختصار يعني، واختصار يعني تعبت في هذا الاختصار لان كلامه رهيب جدا، وده كان البداية. انما اللي هيأتي بعد ذلك بقى هيبقى مسألة واضحة تمام الوضوح. وشوفها كان سنة كام؟ 30 تقريبا ابتدى، قلت 43، طب 39 كان خط شيف جولخانة في دولة العثمانية، هنا زي هنا. سلطان محمود الثاني بيقلد محمد علي، الاثنين زي بعض، سلطهم الله. ما هو محمد علي مش شغال، شغال تبع الفرنسيين، شغال للصليبيين، وبعدين استعثر بالقوة فضربوه في نفرين. مسائل كده تخطيط رهيب جدا واصطناع لبطولات وشيء عجيب. إن الله وإن إليه راجعون عباد الله. لقد أطلت بعد الشيء أني جئت متأخرا، إنما أنا هو الحمد لله يمكن ساعة وعشرة في الخطبة، إنها تطويل. عباد الله، إن كثيرا من إخوانكم الذين كانوا يطعمون المساكين أصبحوا الآن مساكين. والله أصبح الآن مساكين، لأن طبعا معاشه كام، مرتبه كام، وراجل مسلم كنتش حرام ومعندوش حتى فرصة يسرق يعني، بفضل الله إنه معندوش، فصار مسكينا. أعرف أناسا هكذا كانوا يعدون الولائم للناس والمساكين والظروف، كرماء جدا، وقدر الله له ابتلاء فصاروا في زمرة المساكين. هؤلاء ليس لهم حقوق لدينا؟ ملوش حقوق في رقابنا أيها الناس؟ إذا لابد من إطعام المسكين، ولابد من الحض على طعام المسكين، لابد من الحض على طعام المسكين. طبعا هو مشروع عظيم بفضل الله عز وجل، 500 أسرة، والذي يأتي ويعود يعذبنا، والله اللي بيجيلنا وبيرجع من غير هو يعذبنا. أنا لا أريد زيادة العدد حتى لا يوقف المشروع أمنيا. هنطعم مصر ويبقى دولة يعني جوه دولة، ما هيتطور الكلام إلى كده. إنما أنا مضطر لزيادة، نزود 50 70 أو 100 مثلا، هنضطر لزيادة. وبعدين ثم هم لا يأكلون اللحوم، طب جبنا لهم العسل مرتين، لحمة جمل إن شاء الله طازة أو يعني صغيرة السن رخيصة، أسرة تاخد 1 كيلو 2 كيلو بإذن الله. عقدنا العزم على ذلك، لكن ذلك يتطلب الأموال، ده بيتطلب الأموال. واللي فاهم ان المشروع ماشي ازاي او المسألة فيها سمسرة، كلنا بيدفع، اللي بيشتغل في المشروع بيدفع مجهود واموال بفضل الله عز وجل. يعني كيلو اللوبيا بيجيبه 2 جنيه، عندك ارخص من كده؟ الفاصوليا 2 جنيه 40 قرش، العدس الاصفر التركي 180 قرش، اللي بتاع العدس الصحيح 170، الفول البلدي 160، فول مدشوش 160، الحمص الطبيخ ده 160، الرز 1 جنيه و15 قرش، عندك سعر ده او اقل منه؟ وعندنا النوع احسن نوعيات، كرتونه سمن الهانم 12 علبة 1 كيلو 49.5 جنيه، اللي في 1 كيلو 49.5 جنيه، الكرتونه سمن 3 بقرات 8 علبة ب 2 كيلو ب 62 جنيه، كرتونه زيت طعام 12 زجاجة في 1 كيلو 31.5 جنيه، عندك اسعار اقل من كده؟ الاخ مثلا ايمن احمد خيري نرجو الدعاء له لانه اصيب في حادث سقط من الدور الخامس، نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وجميع الموحدين يا رب العالمين. كيلو السكر المعبأ 1.53 جنيه، كيلو المكرونه معبأة ودي مينا من انواع ب 165 قرش، دي الاسعار اللي شغالين بيه. والعسل ده انت طبعا مش عايز اقول لك سعره، يعني سعره اقل من 5 جنيهات، وبعدين الفارغ وبتاعه الهالك يعني يوصل 5.5 جنيه مثلا. ده ايه ده؟ العبوه، في عبوه 2 كيلو العسل، وقطفه اولى العسل قطن ممتاز، وجاء عن طريق الشيخ نشأت يعني العسل، عسل مفيش اي ضرر من الغش، ومن اعظم المواد المغذيه القطفه دي بالذات. انما عرض وطلب وقدر الله رخصها لنا سبحانه وتعالى عز وجل. للمساكين جبنا دفعتين، وجبنا الاولاد والسندوتشات لسه لم ناتي بها بعد ونريد. اذا لابد من التبرع والحض على طعام المسكين، وادفع ام ربنا الرسول اقسم ما نقص مال من صدقه، فهل تصدق نبيك عليه الصلاه والسلام؟ انت مصدقه؟ خلاص، هو اقسم على 3، منها ايه؟ ما نقص مال من صدقه، فيش صدقة ابدا هتنقص المال. والآن ان شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد. فسارعوا ايها الاخوة الى اطعام المسكين والى الحض على طعام المسكين، واعلموا انه من اعظم المشروعات التي نستدفع بها غضب الله عنا، بان نطعم الفقراء المساكين، ونحن حريصون على ان مساكيننا يكونون من المصلين كحد ادنى. ان واحد بيدخل السجائر ولا التلفزيون قاعد سهر معاه او سايب الصلاه او لا يريد الاسلام، لا ده من اداء روح يموت بعيد عنا، ده احنا بنشترط الصلاه، من غير صلاه ما فيش طعام. فبفضل الله عز وجل هذا مشروع عظيم والله، وده شاهد البلاد، والله شاهد البلاد، وفي بلاد كده بيحصل فيها كده بالسهل كده، شاهد ده يعني خير موجود، برغم السواد اللي بتكلم عنه طول الخطوه الماضيه، انما خيره خير، دعوه خير، والطعام المسكين خير، وبالاعداد الهائله دي خير. فالله عز وجل نسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أفئدتنا وفي أفئدتنا وفي ذرياتنا وفي أزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك مثنين بها عليك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور وتقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن تقيات نقيات طاهرات عابدات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط الكافرين على الكافرين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا وأختها أوروبا وأختها روسيا وأختها الصين وأختها الهندوس. اللهم عليك بالهندوس، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأنجي الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرق جموع الكافرين، اللهم عليك بروسيا الكافرة، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم البراكين الحارقة، سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك بحاكمهم الوغد الخنزير، اللهم أوقف الدماء في عروقه أو اقذفه بمس من الجنون حتى قاذفه الصبية في كل مكان. رحمك اللهم بالشيشان، نصرك لمقاتليهم، أطعم جائعيهم أطعم جائعيهم، اسق عطشاهم، احمل حفاتهم، والحض على طعام المسكين، وادفع. الرسول أقسم ما نقص مال من صدقة، فهل تصدق نبيك عليه الصلاة والسلام؟ انت مصدقه؟ خلاص، هو أقسم على ثلاث، منها ايه؟ ما نقص مال من صدقة، فيش صدقة أبدا حتنقص المال. والآن إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. فسارعوا أيها الإخوة إلى إطعام المسكين وإلى الحض على طعام المسكين، واعلموا أنه من أعظم المشروعات التي نستدفع بها غضب الله عنا بأن نطعم الفقراء المساكين، ونحن حريصون على أن مساكيننا يكونون من المصلين كحد أدنى. لما واحد بيدخن السجائر ولا التلفزيون قاعد سهر معاه او سايب الصلاه او لا يريد الاسلام، لا ده من اداء يروح يموت بعيد عنه. ده احنا بنشترط الصلاه، من غير صلاه مفيش طعام. فبفضل الله عز وجل هذا مشروع عظيم والله، وده شاهد البلاد، والله شاهد البلاد. وفي بلاد كده بيحصل فيها كده بالسهل كده، شاهد يعني خير موجود برغم السواد اللي بتكلم عنه طول الخطوه الماضيه، انما هو خير، دعوه خير، والطعام المسكين خير، وبالاعداد الهائله دي خير. فالله عز وجل نسال أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا وغمومنا وهمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وفي ابصارنا وفي افئدتنا وفي افئدتنا وفي ذرياتنا وفي ازواجنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، مثنين بها عليك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، واتممها علينا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور وتقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن تقيات نقيات، طاهرات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط الكافرين على الكافرين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، واختها اوروبا، واختها روسيا، واختها الصين، واختها الهندوس. اللهم عليك بالهندوس، اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وانجي الموحدين من بينهم سالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرق جموع الكافرين، اللهم عليك بروسيا الكافرة، اللهم عليك بهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، وسلط عليهم البراكين الحارقة، سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك بحاكمهم الوغد الخنزير، اللهم اوقف الدماء في عروقه، او اقذفه بمس من الجنون، اتقاذفهم الصبية في كل مكان. رحمك اللهم بالشيشان، نصرك لمقاتليهم، اطعم جائعيهم، اطعم جائعيهم، اسق عطشاهم، احمل حفاتهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. رحماك بنسائهم، رحماك باطفالهم، وافعل كذلك مع اهل فلسطين، افعل كذلك مع الموحدين من فلسطين، افعل كذلك مع الموحدين من فلسطين. رحماك اللهم بالابطال المجاهدين، رحماك اللهم بالابطال المجاهدين. اللهم عليك بالعلمانيين عندهم، اللهم عليك بالعلمانيين عندهم. اللهم اغث الارض فانها تستغيث بك يا الله، من علمانيتهم ومن شيعيتهم ومن صليبيتهم ومن يهوديتهم ومن نصيريتهم ومن عمالتهم. رحمك اللهم يا الله بالموحدين المبتلين في سبيل نصرة دين الاسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، ايضا بالانتهاء لدولتهم يا الله. لقد علوا علوا كبيرا، فعد الى تدميرهم كما وعدتنا يا رب العالمين. لقد عادوا الى الافساد، فعد الى تدميرهم. اللهم لا تأذن بهدم المسجد الاقصى، اللهم لا تأذن بهدم المسجد الاقصى. ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله. وقد تسلطت علينا الطواغيت من كل حدب وصوب، ارحم ضعف الموحدين. لا تأذن بهدم المسجد الاقصى، ايضا بتحرير المسجد الاسير، ايضا بشهادة لنا في سبيلك هناك. قدس ارواحنا وارواح جميع الموحدين بإراق دماء في سبيلك يا الله على عتبات المسجد الاقصى. اللهم دمر على اليهود ومن استسلم لهم ومن باع لهم البلاد والعباد وفتح لهم ابيابا وابوابا الى ديار الاسلام. اللهم انتقم ممن لم يعد العدة للقائهم. اللهم وفق المقاتلين الذين يقاتلونهم، اللهم قوي جيوش المسلمين تجاههم بقوتك يا الله. اللهم انا نستغيث بك لجميع الموحدين المأسورين، فك اسرهم يا الله، فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، ايدا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، ايدا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، وحيدا يا الله لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. اللهم بسبب الذين جاهدوا في سبيلك وبسبب المخلصين في الدعوة اليك وبسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسبب مقيم الليل وبسبب اطعام المساكين وبسبب الجهاد في سبيلك. اللهم اجعل ذلك سببا لكي تحكم فيما شرعت قبل ان نلقاك. اذا لكتابك ان يحكم، اذا للقرآن ان يسود، اذا لشريعتك ان تحكم. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونضرب بك في نحورهم. عليك بالمنافقين، عليك بالعلمانيين، عليك بالداعرين، عليك بالفاسقين، عليك بالذين يحاربون دينك ويحاربون شرعك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.